بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في دروس كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد. قد قدمنا ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج، وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رويناه في صحيح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها. ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذن المؤذن، يعني الصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. آمين. سبق أيها الإخوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، كما قال الإمام النووي إلى أي جهة خرج. يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه، وغيرها من الأذكار التي سبقت. الآن يتحدث الإمام النووي عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا توجه إلى المسجد، فهو يقول الأدعية التي يقولها إذا خرج من بيته، ويزيد: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى آخر الدعاء. سيدنا عبد الله بن عباس بات ليلة، هو يقول: بت ليلة عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة وأنا في عرضها. صلى الله عليه وسلم من الدنيا كان زاهدا فيها، في بيته وسادة، يعني مخدة. النبي صلى الله عليه وسلم نام مع أهله، وعبد الله بن عباس وكان طفلا نام في طرف هذه الوسادة. قال: فقام من الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد، فقمت عن شماله. قال: فأخذ بأذني ووضعني عن يمينه. ثم يتابع الحديث سيدنا عبد الله بن عباس ويقول: فأذن المؤذن، يعني مؤذن الصبح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول هذا الدعاء. وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك، وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة، اللهم آمين. هذا دعاء آخر، يقول: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك، يعني اللهم أسألك بحق من سألك، يعني بحق العباد الصالحين، بحق الأنبياء والأولياء والعباد المقبلين على الله عز وجل، وفي هذا الحديث وفي هذه اللفظة فائدة مهمة، هل يجوز التوسل؟ بصير واحد يقول اللهم أسألك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي مثلا، أن ترزقني، أن تعطيني. جواب نعم، يجوز التوسل. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب نعم، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل يقول اللهم بحق السائلين عليك، فهو يتوسل بالعباد الصالحين. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، هذه كلمة الوسيلة اسم جنس محلى بال يفيد العموم، يفيد كل الوسائل، يعني أنت توسل إلى الله عز وجل بأي شيء يقربك إليه. الآن الوسائل نوعان، إما أعمال وإما أشخاص. أما التوسل بالأعمال فهو جائز، والدليل حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، فقام كل واحد منهم يقول اللهم إنك تعلم أنني فعلت كذا وكذا، اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا، فتتحرك الصخرة. هذا التوسل بالأعمال. وأما التوسل بالأشخاص فهما نوعان، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو نوعان، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكلاهما جائز، والدليل أن سيدنا عمر في وقته في زمنه كما تعلمون حل قحط، فخرج للاستسقاء، فطلب من سيدنا العباس أن يكون معه في الاستسقاء، ودعا اللهم إنا نسألك بحق عم نبيك صلى الله عليه وسلم، في دعاء طويل له، أن تسقينا. فتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم، وما توسله بعم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جائز، والتوسل بأشخاص غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا الحديث اللهم بحق السائلين عليك. مهما يكون من أمر أيها الإخوة، فإن بعض الناس يقولون يا أخي هذا بدعة، تتوسلون أنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأنتم توجهوا إلى الله عز وجل، وما هذا إلا جهل منهم. فمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته هو هو بعد وفاته، وقد جاء في أحاديث عددا من المرات أن صحابة أو تابعين أو من بعدهم جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم متوسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن التوسل، هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته، أو التوسل بالصالحين أو التوسل بالأعمال؟ الجواب نعم. الآن هل يجوز الاستغاثة؟ تقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أدركني. كل من اعتقد أن أحداً يرزق أو يغيث أو يدرك أو يعافي أو يرفع أو يخفض غير الله عز وجل فقد أشرك. لا فاعل في الكون إلا الله على الحقيقة. هل يجوز أن ننسب هذه الأعمال أو بعضها إلى عبد من العباد على سبيل الجواز وليس على سبيل الحقيقة؟ الجواب نعم يجوز. والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من النافع؟ الله. من الضار؟ الله. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه؟ أصلا أنا ما بدي أساوي شيء، الله هو اللي بينفع. النافع على الحقيقة هو الله، لكن على المجاز أنا أعينك وأنت تعينني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. لكن من أحيا أرضا ميتة على سبيل الجواز، أنني أنا عملت في هذه الأرض كانت بور والحمد لله الآن صار في أشجار، الذي خلق الأشجار الله وليس الذي اشتغل في هذه الأرض المزارع، لكن على سبيل الجواز يجوز أن تقول من أحيا أرضا ميتة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. قال الله تعالى في الملائكة: فالمدبرات أمرا. من المدبر للأمور؟ الله. لكن الله نسب للملائكة المدبرات أمرا على سبيل الجواز. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاث بسيدنا موسى، قال له: يا سيدنا موسى أغثني. من المغيث؟ الله. لكن على سبيل الجواز يجوز أن ننسب الإغاثة إلى عبد من العباد. فأن تقول: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أدركنا، إذا كنت تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أي عبد من العباد يغيث بذاته ويدرك بذاته فقد أشركت. لكن أن تقول أغثني وأدركنا على سبيل الجواز، وإنما المغيث الحقيقي والمدرك الحقيقي إلى الله، لكنني أنا أتوسل بجاهك يا رسول الله وبمقامك يا رسول الله أن يغيثني الله أن يدركني الله، فهذا جائز. فهذه الوسيلة وهذا هو الاستغاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم يقول: اللهم بحق السائلين عليك، يعني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق مخرجي هذا فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا. الأشر هو أشد البطر، والبطر هو الطغيان عند النعمة. فلان عنده بطر، يعني عنده طغيان وظلم عند النعمة، صار غنيا فصار يرمي المال رميا، يتلف المال إتلافا، صار يتكبر على هؤلاء الناس، هذا بطر. فلان صار عنده منصب فإذا به في هذا المنصب يشتد ويعتد ويتكبر على خلق الله تعالى، هذا عنده بطر. فلان عنده علم فصار بعلمه يتباهى ويزهو على الخلق، هذا عنده بطر. فدير بالك إذا الله أغناك أن يكون عندك بطر، إذا علمك أن يكون عندك بطر، إذا وضعك وجيها أن يصير عندك بطر، إذا عبدت الله تعالى في عبادة ترضي الله أوعك تتباهى على الخلق بعبادتك. أنا بصلي الفجر بالجامع، أنتوا ما بتصلوا بالفجر بالجامع، صلوا ببيوتكم. أنا بحضر دروس، أنتوا ما بتحضروا. أنا حافظ للقرآن، أنتوا مو حافظين. أنا معي إجازات في كتب، أنتوا ما معكم إجازات. أنا معي شهادات عالية، أنتوا ما معكم شهادات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خارج على صلاة الفجر يقول: يا رب فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا. هذه العبادة يا رب أنا لا أريد منها لا أن أعتد بنفسي ولا أن أشتد بنفسي ولا أن أتباهى على خلقك. لكن شو أريد أن لا تسمعه؟ قال: ولا رياء ولا سمعة، لا أريد أن يراني أحد ولا أن يسمع بي أحد، خرجت ابتغاء مرضاتك. كل ما أريده يا رب أن ترضاه، كل ما أريده إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، كل ما أريده أن تكون راضيا عني واتقاء سخطك. أنا هيك يا رب خرجت إلى هذه العبادة من هذا الأمر. فهذا يا إخوان تجريد التوحيد في القلب هذا أمر لازم على كل سالك في درب الله تعالى. تجريد التوحيد أن تحرر في قلبك لا إله إلا الله، في أقوالك تريد الله، في أعمالك تريد الله، في سكوتك تريد الله، في جلوسك تريد الله. لما بتحرر أنك تريد مرضاة الله تعالى، وقتها إذا أعدوك في صدر المجلس أو أعدوك في وسطه أو في آخره، أنا يعني أريد الله عز وجل، إذا الناس كرموك أو إذا الناس لم يعلموا بك، إذا كنت محررا الإخلاص في قلبك أنت مسرور لأن الله عز وجل علم بك. في شخص وزمناته كان في عندك عزاء وهو من أقاربك ما إجا حضر بالعزاء، هلأ صار عنده هو عزاء وفات، فأنت أردت أن تذهب للعزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا كان له مثل أجره. بعدين نفسك قالت لك: إيه بس بزمناته لما توفى جدك ما إجا هو، أنت بدك تروح، ونفسك قالت لك لا تروح. فإذا أنت كنت ذاهب منافسة ومجاملة وسمعة ورياء بتقوم ما عاد بتبطل تروح، أما إذا ذاهب ترجو مرضاة الله وتتقي سخطه تذهب، شو بدي فيه أنا جاء أو ما جاء؟ إحنا ما أنا رايحين مكافأة، يعني إنه أخي إجا لعندي لازم أروح لعنده، أنا رايح تقربا إلى الله تعالى. فتحرير الإخلاص وتجريد التوحيد في القلوب يا إخوان هذا أمر ينفعنا جميعا، بل لا تصح أعمالنا إلا به. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخشى ما أخشى عليكم الشرك الخفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرياء. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأيما عبد عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. الله ما بيرضى الشريك، خلاص بيعطيه للشريك، ذلك بيطلع العبد يوم القيامة نسأل الله السلامة ما عنده شيء من الأعمال لأنه ما كان يعمل لله تعالى. فاجتهدوا في تحرير النوايا وتحرير الإخلاص لله تعالى، وهذا واحد من معاني النية. هلا انت بتوقف في الصلاة بتقول: نويت ان اصلي ركعتين فرض صلاة الفجر الحاضر مقتديا. هو شو المطلوب بالنية؟ مطلوب انك تقول هيك؟ لا، المطلوب انك تتحقق بهيك: نويت ان اصلي ركعتين الفجر لله تعالى. تتحقق انه انا عم صلي لله تعالى. والصيام: نويت أن أصوم يوم غد عن شهر رمضان لله تعالى. تتحقق أنه لله تعالى. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا مرة: نويت أن أصلي ركعتين فرض الفجر لله تعالى، ولا نويت أن أصوم لله تعالى، ولا نويت أن أزكي لله تعالى. لم يرد. لذلك الإمام المالكية كرهوا أن تقول: نويت أن أصلي ركعتين فرض صلاة الفجر لله تعالى. قال: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة أنه قال. النية محلها القلب. جمهور العلماء قالوا: لا، هو محلها القلب أكيد، كلهم متفقون النية محلها القلب، أنا بدي استحضر هذه الصلاة لله تعالى، النية محلها القلب. جمهور العلماء قالوا: التلفظ بها محمود، مشان يعني ذكر قلبي بما يقوله لساني. بس الإمام مالك قال بالحج، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك. كلهم متفقون أن محل النية القلب، فالمراد من النية أن تستجمع في قلبك أن هذا العمل لله وليس لواحد من العباد. محمد بن مسلمة أحد قادة المسلمين يكون في معركة، فيعتصم العدو بحصنين، وهذا الحصن شديد. يقف جيش المسلمين بعيد عن الحصن، يفكر كيف بده يخترق الحصن، ينتظر غفلة أهل هذا الحصن حتى يخترقه، فما يحدث. الجيش بيوقف يوم يومين ثلاثة، بعدين الأزواد شوي تانية بدها تنتهي، الجيش بده يمل. طيب من رجل يخترق هذا الحصن؟ بس اللي بده يخترق، لأنه في رماة قاعدين على طرف السور، أكيد بده يعني بده يقتل بطريقة ما، الغالب أنه مقتول. من رجل يخترق؟ ما أحد يقوم. في ليلة بيجي إنسان من الصفوف المسلمين بيخترق هذا الحصن، وبيفوت لعند الباب، بيفتح الأبواب ويدخل الجيش. محمد بن مسلمة بعد دخول الجيش بيقول: من صاحب النقب؟ مين هذا الزلمة اللي بيناتنا خرق هذا الجدار وكان سبب نصر المسلمين؟ ما حدا بيرد. من صاحب النقب؟ حدا بيقول، بيقول: أسأله بحق إمارتي عليه، أنا أميركم، أن يأتي إلي وقد أبلغت حاجبي أن يدخله في أي ساعة شاء. بوقت الاستراحة بيجي لعند الحاجب واحد ملتم، بيقول له: استأذن لي على الأمير. قال له: أنت صاحب النقب؟ قال له: أنا أدلكم عليه. فبيفوتوا لعند الأمير، قال له: مين صاحب النقب؟ قال له: اشترط علي ثلاثة شروط، إذا بتنفذوا له إياها مشان إلكم علي. قال له: شو؟ ماذا بي؟ قال: يطلب أن لا تعطيه مكافأة. قال له: طيب ماشي. قال له: وألا ترفع اسمه إلى خليفة المسلمين. ما بتروح تقول لأمير المؤمنين: والله في واحد اسمه فلان الفلاني هيك سام. قال له: طيب. قال له: وألا تسأله عن اسمه. بيجي لعندك ما بقول له: لا اسمك ولا رسمك. قال له: طيب. كشف هيك هالسلوك عن وشه، قال له: أنا صاحب النقب. قال: فكان محمد بن مسلمة بعد هذه الحادثة كلما صلى صلاة يقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب. شو هذا الإخلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: بسم الله، آمنت بالله وتوكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائرين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشهرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك وابتغاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة. الآن في كلام في علم المصطلح مهم، قال: حديث ضعيف. أحد رواته الوازع ابن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. منكر الحديث يعني هذا حديث شديد الضعف، مو بس ضعيف، شديد الضعف. والحديث شديد الضعف لا يؤخذ به، بس الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. بتابع الإمام النووي بيقول: وروينا في كتاب ابن السني معناه، هذا الحديث مروي بالمعنى كمان في موضع آخر، من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطية أيضا ضعيف، لكن الرواية الثانية بس ضعيف، الرواية الأولى ضعيف جدا، ضعيف جدا. متى ما شفت حديث ضعيف جدا لا تأخذ فيه بنوب نوب على الإطلاق، بس إذا وجدت له رواية وهو ضعيف، مو ضعيف جدا، الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. فصارت النتيجة أن هذا الحديث حديث ضعيف، لكن ضعفه ليس بشديد، لأنه في رواية فيها ضعيف عادي، فلذلك يؤخذ به بفضائل الأعمال. ومن أجل هذا ساقه الإمام النووي في كتاب الأذكار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.